الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله إن أعظم ما يكتسبه العبد من فائدة نعمة شهود شهر رمضان وقيام لياليه والعشر الأخيرة منه وليلة القدر صلاح الباطن والظاهر من بعده وحصول التقوى فمن لم يجني ثمرة الصوم بالتقوى فكأنه ما صام ولا قام قال الله تعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وكل أدرى بنفسه فمن رأى من ليلة العيد صلاحا فيه وتقوى وازدياد في القربى لرب العبيد فليحمد الله وليشكره بالاستمرار في العمل والاستزادة منه ومن رأى من نفسه تقصيرا بعد رمضان وتخلفا عن الصلوات الواجبات في جماعات ومد بصره إلى ما حرم رب الأرض والسماوات والولوغ بسمعه فيما لا يجني ثمرته في آخرته بل يضره فليتب ولينظر إلى آخرته إنما شرع الصوم لإصلاح آخرته ولم يكن الصوم عادة يجاري فيها الناس ويتنزه قلبه بموافقتهم بسحور وفطور وغير ذلك مما شرعه العزيز الغفور وإنما كان الصوم لذلك المعنى العظيم حصول التقوى وتزكية القلب. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فاللهم إنا نسألك بعد رمضان الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم وات نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وإن من سبب حصول التقوى بعد رمضان اكتساب عبادة عظيمة من صيام رمضان وقيامه، هي من الإيمان بمرتبة الرأس من الجسد. فلا إيمان لمن لم يتصف بهذه العبادة العظيمة، ألا وهي الصبر. وهي حبس اللسان عن التشكي على وجه الجزع، والجوارح عند سماع المصيبة من لقم الخدود وشق الجيوب، والتكلم في القدر والتشغيب عليه بما لا ينبغي، وعلى طاعة الله أن يؤديها وعن معصية الله ألا يفعلها. لا تصور، الله يهديك. وعن معصية الله ألا يفعلها. ومن الصبر حينئذ الصبر على أثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة. نعم، من الصبر، الصبر على عبادة يجتنيها بعد رمضان هي أثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة. وإنما بعث النبي لإتمام هذه العبادة بعد التوحيد. وإن من اتصف بهذا التعبد والتنسك لله في ذلك كان أقرب الناس منزلة من النبي يوم القيامة. نعم، وإنه ليدرك المتصف بهذه العبادة بالتنسك بها والصبر عليها درجة الصائم القائم. وإن هذا العبادة من أسباب طول العمر والرزق الحسن ومحبة الخلق والدعاء للعبد بعد موته. نعم، وأعظم صفة كانت للنبي من صفاته هي تلكم العبادة، ألا وهي حسن الخلق. فهنيئا لمن اكتسب بعد رمضان التنسك بهذه العبادة التي أكثر الناس يغفل أن يتنسك بها. فيتجده إذا قابل الرجل وكلمه يجاريه على العادة من غير يستحضر هذه العبادة، وهي حسن الخلق من استقبال الناس ببشر الوجه وبذل المعروف لهم واحتمال أذاهم والإحسان لهم والحلم والصفح عنهم وترك الحقد. نعم، يندر أو يقل من يشكر الله بحسن الخلق. وقليل من عباد الشاكر، وقليل من عباد الله لا شك الشاكرون، قليل من عباده سبحانه وتعالى. روى الترمذي في جامعه عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل ما يوضع في ميزان العبد يوم الخلق، ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. قال الإمام أحمد: حسن الخلق ألا يغضب ولا يحقد. وقال المبارك: أن يستقبل الناس بالبشر ويبذل لهم المعروف، نعم، ويحتمل كما قيل الأذى ويبذل الندى. وليس حسن الخلق أن تعامل الناس بما يعاملوك، كما قال النبي، قيل للنبي في قرابة لرجل كان يشتكي منهم للرسول، فيقول لي قرابة يا رسول الله، أصلهم ويقطعونني، أحسن إليهم ويسيئون إلي. نعم، فقال إن كان ما تقول فكأنما تسفهم المل، ولا يزال لك من الله عليهم ظهير. وقال ليس الواصل حسن الخلق مع قرابته بالمكافئ، يقول إذا وصلوني وصلتهم، ولكن الواصل من إن انقطعت يعني رحمه وصلها، هو بادر، بادره واحتمل الأذى للقرابة واحتمل الأذى للجيران، وأبدل مكافأتهم بالسوء الذي فعلوه معه حسنا وبشر، وإن سموه ضعفا وجبنا، والمسألة عند الله لا عند الخلق سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما خرجوا عضل السنة: إن أقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وأبعدكم مني منزلا يوم القيامة الثرثارون المتشدقون المتفيقهون. قيل: من المتفيقهون؟ قال: المتكبرون. فأسوأ الناس أخلاقا المتكبر، الذي يرى نفسه أعلى من الخلق لما أوتي من مال أو أوتي من جاه، فلا يخفض جناحه للمؤمنين، ولا يبذل المعروف لهم، ولا يتواضع. فهذا أسوأ الناس عند الرسول وعند الله، من أسوأهم المتكبرون. وإن الرجل كما عند الترمذي وغيره يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وسئلت عائشة عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لم يكن سخابا بالأسواق، ولا فاحشا ولا متفحشا، ولا يجازي السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح. هذا خلق الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وفي صحيح البخاري من حديث أنس قال: كنت أمشي مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يلبس برد نجراني فيه حاشية، فجاء أعرابي وجذبه جذبة شديدة حتى أثرت على عاتقه، فقال: سل لي من مال الله الذي أعطاك. كان خلقه القرآن، قال صاحب التحفة، أي أنه يتخلق بالقرآن سجية من غير تكلم. فتبسم، ضحك النبي، كظم غيظه وضحك، وقال: سألوا له من مال الذي أعطاني. قابل هذا الأذى اللي فعله هذا الشخص بالإحسان والصفح وأعطاه، حتى قال الله في رسوله صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وهي أعظم حسنة توضع في ميزانك. يكون الرجل يستحق العذاب ربما، فتأتي حسنة حسن الخلق ثقيلة في الميزان، فترجع فيدخل الجنة بسبب حسن خلقه، تكفر سيئاته، والحسنات تذهبن السيئات. قال تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يحب الله الذي يقابل السوء بالإحسان، يحبه الله، يحب، لأنه محسن الله نفسه، يحلم على عبيده ولا يعاجلهم بالعقوبة، ويصبر كما في الحديث خرجه البخاري في صحيحه: لا أحد أصبر على الله من أذى سمعه منه. يدعون النصارى الآن، تسمعونهم يدعون له ولد، يقول: عيسى خالق، عيسى ولد الله، عيسى إلهنا، والله يصبر عليهم ويحلم عليهم ويرزقهم أحسن الجو وأحسن البلدان ويحلم عليهم سبحانه، لا إله إلا هو. فتخلق بهذه الصفة فيك، يقول النبي الأجش بن قيس كما في صحيح مسلم: إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنات. عباد الله، حسن الخلق ليس دائما يأتي طبيعة في الإنسان، يحتاج الإنسان أحيانا يتكلف ويتمرن عليه حتى يصبح سجية له، كما قال نبي الأجش إن فيك الله خصلتين يحبهما الله ورسوله. قال أأتخلق بهما يا رسول الله أم جبل لا عليهما؟ قال بل جبلك الله الحلم والأناد. فالرجل يكتسب بالرياضة كما يكتسب بالرياضة سرعة العدو، نعم يكتسب بالرياضة حسن الخلق، يتمرن على الصبر على أذى الناس والإحسان لهم شيء فشيء حتى يصبح حسن الخلق. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، إن الله ذكر في القرآن آية تدل على أن من علامات القبول للعمل الصالح الاستمرار في تعاطي الخير من بعده، كما أن تعاطي العمل الطالح مما حرم الله جل في علاه سيكون من علامته تعاطي السوء من بعده. قال الله تعالى في تلك الآية فأما من أعطى واتقى، وهذه حسنة، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فمن رأيتموه بعد رمضان حسن حاله، حسن خلقه، حسن بذله، وظهرت أمارات الخير فيه بعد رمضان، فحينئذ اقتدوا به وادعوا له. ومن رأيتموه دون ذلك فادعوا له أن يهديه الله، لأنه ما استفاد من رمضان كما ينبغي. عباد الله، الصيام والقيام وقراءة القرآن ليس خاصة برمضان، البعض ما يختم القرآن إلا في رمضان ويهجره طوال العام. قال النبي لعبد الله بن عمرو بن العاص اختم اقرأ القرآن كله في شهر، فمن السنة حينئذ أن كل شهر تختم القرآن، وليس تصبر حتى يدخل رمضان ثم تختمه، ابدأ ختمتك من الآن في كل شهر. وقيام الليل، بعض الناس يظن 11 ركعة هذه تراويح في رمضان فقط، وطول السنة يبتدع في نفسه بدعة يعتاد عليها، يظن أن الشفع والوتر فقط 3 ركعات، يصلي العشاء، يصلي سنة العشاء ثم يقوم شفع ركعتين وتر ركعة ويقعد حتى يتوفاه الله على هذا. هذا يجوز، لكن حصره الوتر في غير رمضان على 3 واعتقاد أن الزيادة على ذلك لا تجوز، هذه بدعة قبيحة. قالت عائشة كما في صحيح مسلم كان النبي لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، فكان معروف الوتر طوال العام 11 ركعة، وأقل ما جاء عنه أنه كان يصلي 9 ركعات، لكن لو أوتى الرجل ب3 أو بعدت ركعة واحدة جاز له، لكن لا يعتقد الحصر ويعتقد أن ما فيه وتر إلا شفع ركعتين وركعة، ويظن أن هذا المطلوب، بل جاء ب11 ركعة طوال العام عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصيام من علامات القبول اتباع رمضان ب6 من شوال، صيام 6 من شوال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر كله. خرجه مسلم في صحيح حديث أبي أيوب، وذلك أنه إذا صام 6 من شوال فكأنه صام كم يوم، كما بين ذلك كأنه صام 60 يوم لو صام 6 من شوال، ورمضان 300 يوم، فكأنما صام 360 يوم إذا بادر بصيام 6 من شوال بعد رمضان. عباد الله، واعلموا أنكم دخلتم في شهر شوال، وهو شهر من أشهر ذي الحجة، بمعنى أنه يجوز العبد الآن أن يحرم بالحج، يقول لبيك حجه ويبقى حتى أيام منى، ميقات زماني للحج، يبقى في إحرام إذا كان من بلد جاي مثلا وسمح ولاة الأمر وينظر في النظام، فإنه أول ليلة من شوال يجوز الإحرام بالحج. لو عقد الحج في آخر ليلة من رمضان يحول عمرة، ولا يجوز له ذلك. فشوال أول ميقات الزمان للحج، آخر ميقات الزمان للحج عشر من ذي الحجة. من أحرم فجر يوم النحر، فجر يوم النحر بطل إحرامه وحول إلى تحول إلى عمرة. الحج أشهر معلومات، منها شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. فأروا الله عباد الله من أنفسكم خير بعد رمضان، ولا تكونوا كمن قيل فيهم بئس القوم ما يعبدون الله فيه إلا في رمضان. فإن الله قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ولم يقل في رمضان وحسب. أسأله سبحانه أن يمن علينا بالعتق من النيران بعد رمضان، وأن يورثنا بعد ذلك الصيام والقيام قيام ليالي العشر، والاعتكاف لمن اعتكف، ومن تصدق، ومن أوفر ما كتب الله لعباده الصالحين، ويجعلنا وإياكم بصيام رمضان وقيامه وقيام ليلة القدر من المقبولين. عباد الله، إن في كل ليلة من لياليك يمكن أن تجتني قيام ليلة القدر جزء منها، وذلك ما رواه ابن مسعود وعائشة وغيرهم، من صلى بعد العشاء أربع ركعات لا تسليم فيها كانت تعدل بمثلهن من قيام ليلة القدر. فصلي أربع ركعات متصلة بلا تسليم إلا عند الجلسة الأخيرة، تكون قد حصلت على ثوابك بليلة القدر بمثل ما صليت هذه الأربع. اللهم وفقنا للخير، وعنا على الطاعة، وعنا على مرضاتك. قال ابن تيمية أحسن الدعاء أن تسأل الله أن يعينك على مرضاته، فاللهم عنا على مرضاتك، واصلح قلوبنا وأعمالنا وختامنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة من كل شر، والحمد لله رب العالمين.